الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين عظيمين. متفق عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة ما عنه لعن النائحة والمستمعة. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، والله أعلم.
الجنائز جمع جنازة، قد يراد بها الميت، وقد يراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت النعش، وقد يراد به مجموع الأمرين. وقد حرص الفقهاء على ذكر أحكام تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، لأن هذه الأحكام وردت في الشرع ولشدة حاجة الناس إليها، ففي كل لحظة يسمعون بأخبار الأموات. ويشرع للناس في سياق الموت أن يتقربوا لله عز وجل بأنواع من القربات، منها تلقين الميت لا إله إلا الله، وذلك لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما في الصحيح. ويقال له عند حضور الشخص المحتضر لا إله إلا الله، ولا يقال له قل لا إله إلا الله عند جماهير أهل العلم، لأن الحديث قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم قال: لا بأس أن يقول قل، سدل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب في سياق الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن يظهر أن هذا القول إنما أتي به لإقناعه وجعله يتلفظ بهذه اللفظة، بخلاف التلقين فإن المراد به مجرد التذكير. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي عاصمة الدم والتي بها النجاة من نار جهنم، ولذلك شرع لمن كان في سياق الموت أن يقولها، فإذا قالها الميت لم يشرع أن تكرر عليه، وإنما يترك لتكون آخر كلامه، إلا إذا تلفظ وتكلم بكلام آخر فإنه حينئذ يذكر ليكون آخر كلامه في الدنيا هذه الشهادة. ثم أورد حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، مراد بياسين سورة ياسين، وذلك لأن سورة ياسين فيها شيء من المواعظ وذكر أحوال العبد في الدنيا وفي آخرته، وفيه ذكر ما يتعلق بسياق الموت وما يتعلق بالجزاء في الآخرة ونحو ذلك. وقد اختلف أهل العلم في هذا الخبر، ولذلك قال طائفة من الفقهاء يستحب أن تقرأ سورة ياسين على الميت على من كان في سياق الموت، أما من مات فقد اتفقوا على أنه لا يقرأ عليه لا سورة ياسين ولا غيرها. حينئذ حملوا قوله موتاكم على أن المراد به من كان في سياق الاحتضار. القول الثاني لأن قراءة ياسين بدعة ومن الأمور المحرمة المنهي عنها، وذلك لأن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف الإسناد جدا، فيه علل كثيرة، ومن ثم لا يصح التعويل عليه ولا بناء عبادة عليه لضعفه. وقد قيل بأن في إسناده جهالة واضطراب وضعف، وفي متنه غرابة، ولذلك تكلم أهل العلم في إسناد هذا الخبر ولم يثبتوه. ويدل على هذا أن الموتى في عهد النبوة كثير، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام أنهم كانوا يدعو أو يقرؤون سورة ياسين على الموتى ولا على المحتضرين. قال تجهيز الميت أي تهيئته ليصلى عليه ويدفن، وذلك يدخل فيه عدد من الأمور، أولها تهيئته حال موته، فإنه يستحب أن تغمض عيناه وأن يربط على فكيه وأن تلين مفاصله ونحو ذلك. كذلك مما يدخل في تجهيز الميت تغسيله، وكذلك يدخل في تكفينه بوضع الثياب عليه، وهكذا أيضا الصلاة على الميت وحمله ودفنه، كل هذه من تجهيز الميت، وهي من فروض الكفايات. المراد بفرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا، وذلك لأن هذه الأعمال يقصد منها وجود الفعل، فمتى وجد الفعل تحقق مقصود الشارع ولو كان من شخص واحد. وذكر حديث أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة أي بادروا بتهيئتها وتجهيزها ودفنها، فإن تكو صالحة أي إن يكن صاحب الجنازة من العباد الصالحين فحينئذ تكون قد قدمتموها إلى روضة من رياض الجنة في القبر، وإلى نعيم أبدي في جنة الخلد، وإن كانت الجنازة على غير ذلك بأن تكون غير صالحة فهذا شر تستريحون منه وتضعونه عن رقابكم. وفي هذا فضيلة المبادرة بتجهيز الميت، ومن هنا لا ينبغي أن يؤخر دفن الميت. بعض الناس يؤخرونه بدون فائدة، فهذا مخالف للمستحب والمشروع. وقد جاء إلا أنه في بعض المواطن يجوز تأخير الجنازة بلا كراهة، من تلك المواطن إذا وقع الشك في تحقق موته، هل مات أو لا، كمن مات فجأة، حينئذ نتركه حتى نتيقن. ومثله أيضا ما لو كان الإسراع بجنازة سيؤدي إلى فتنة بين الناس، بحيث يكون هناك انقسام بين الناس بسبب عدم ترتيب أمورهم أو بسبب عدم قدوم من يتعلق به فيؤدي إلى خصومة وفرقة. ومثل ذلك ما لو كان هناك مسائل جنائية تتعلق بالجنازة فتؤخر من أجل تحقيق ذلك. أما الأصل فمشروعية المبادرة بتجهيز الميت. ثم أورد المؤلف حديثا آخر يتعلق باستحباب قضاء الديون عن الميت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على الميت إذا كان عليه دين حتى يلتزم بعض الناس بسداد ذلك الدين. ثم ذكر ما يتعلق بالواجب في الكفن، وثوب يستر جميع البدن سوى رأس المحرم، فإن المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن ثم فإن رأس المحرم يكشف، ومثله أيضا وجه المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ووجهه كما في صحيح مسلم. ومن هنا فوجه الميت المحرم يكشف ولا يظهر ولا يغطى ولا يكفن، وإنما يكفن بقية بدنه. وأما غير المحرم فإنه يستر جميع بدنه ولا يكشف وجهه ولا رأسه، لا عند الصلاة عليه ولا في القبر، بل لا بد أن يغطى وأن يبقى مغطى. وأما بالنسبة للمحرمة فإن بعض الفقهاء قالوا إن إحرام المرأة في وجهها، فظنوا أن المراد بذلك أنها تكشف الوجه، ولذا قالوا بأنها إذا ماتت فإنه يكشف وجهها. والصواب في هذا أن قولهم إحرام المرأة في وجهها يراد به أنها لا تلبس المخيط في الوجه كبدن الرجل، لا يكون فيه شيء من المخيط، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، فنهاها عن النقاب الذي يكون فيه نقب تجاه إحدى العينين أو كلتيهما. أما سدل الوجه وتغطيته بالسادل بالنسبة للمحرمة فهذا جائز، ويدل عليه ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان إذا حذونا قامت إحدانا فسدلت جلبابها فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن النساء كن يغطين وجوههن في الإحرام في عهد النبوة بالسادل، ولا يغطينه بشيء مخيط على قدر العضو، سواء على قدر الأنف أو على قدر العينين. ثم ذكر والمستحب أن يسترى الميت في ثلاثة أثواب، المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث لفائف يلف بعضها فوق بعض ويدرج الميت فيها. وأما بالنسبة للمرأة فإنه يستحب أن تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، من هذا أن يوضع لها إزار أو ما يغطي عورتها، ثم بعد ذلك يشرع أن يوضع لها خمار على رأسها وقميص على بدنها، ثم تلف بلفافتين. هذا هو الأكمل في حال المرأة، والواجب ثوب واحد كما تقدم. وأما صفة الصلاة على الميت فتكون قياما بدون ركوع ولا سجود، وتكون بأربع تكبيرات بعدها تسليم، ويقوم في أول صلاته. فصلاة الجنازة من فروض الكفاية، ومن ثم فإن القادر لا يجوز له أن يصلي جالسا لأنها فرض، ثم يكبر تكبيرة الإحرام فرض فيها، فيقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر مرة أخرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن عدد من الأدعية، فإذا دعا الإنسان بشيء منها جاز ولا حرج عليه في ذلك. ولا يتقيد الدعاء على الميت في صلاة الجنازة بهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو دعا الإنسان للميت بأي دعاء فلا بأس بذلك الدعاء. والأصل أن الدعاء يكون أصالة للميت، لكن لا بأس أن يدعى لغير الميت تبعه، كما لو دعا لذريته أو لطلابه أو لقرابته أو للمسلمين بعده أو دعا لنفسه أو لأحد من قرابته. ومن أعظم الأدعية في هذا الدعاء بالمغفرة، المراد به ستر الذنوب والمعاصي التي فعلها. وذكر المؤلف عددا من النماذج في هذا، وذكر شيئا من الدعاء للصغير، وهذا لم يرد مرفوعا لكنه دعاء حسن، لأن الدعاء في صلاة الجنازة غير متقيد بلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيد أصحابه بلفظ في ذلك. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة، ولولا أن يقتصر على التكبيرة الرابعة لأن هذا هو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سار عليه أكثر الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهل يرفع يديه في هذه التكبيرات؟ قال أحمد والشافعي: نعم يرفع اليدين، ذلك لأنه قد ورد في الخبر قال: رفع يديه فكبر أربعة. وقد ورد عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبيرات الجنازة. ولأن القاعدة أن التكبير الذي ليس قبله سجود ولا بعده فإنه يشرع رفع اليدين فيه، وهذا منه. ثم بعد ذلك يشرع التسليم، وإن سلم بتسليمة واحدة أجزأ بالاتفاق، لكن هل تشرع التسليمة الثانية؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ولعل الأولى أنه يقتصر على تسليمة واحدة. ثم أورد فضل الصلاة على الميت، وسواء على الميت أو على المصلي، فقال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم ودعاءهم فيه. وفيه فضيلة التوحيد وأهل التوحيد، لأنه قبل فيهم شفاعة صاحبهم لما كانوا لا يشركون بالله شيئا. وقد ورد في بعض الأخبار أنه من صلى عليه 3 صفوف، وفي بعضها أعداد بغير هذا. ثم أورد المؤلف ما في الصحيحين: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، أي من سار معها ودخل في الصلاة عليها، فله قراط. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم القراط بالجبل العظيم، قد قال بعضهم إن المراد بالقراط جزء من 24 جزءا من عمل ذلك الميت إما مطلقة أو في يومه ذاك. قال ومن شهدها أي شهد الجنازة حتى تدفن فله قراطان. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر بوضع الجص عليه والنورة وأنواع البناء، وكذلك نهى ومثله أيضا وضع الرخام على القبر، هذا منهي عنه، ومثله أيضا تهيئة مكان الدخول إلى قبر بعينه. قال وكذلك نهى أن يقعد على القبر، وقد ورد في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتعمد إلى بدنه خير له من أن يعمد إلى قبر فيجلس عليه. وكذلك نهي عن البناء على المقابر كما ورد ذلك في صحيح مسلم. وفي السنن زيادة في هذا الخبر بالنهي عن الكتابة عليها. إذا فرغ من دفن الميت أوصى من بجواره أن يدعو للميت بالثبات عند سؤال منكر ونكير. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء على المقابر، ولم يكن يخص الدعوة للمقبورين بوقوفه على رأس القبر، كل هذا لم يرد. ومن هنا إذا دعا في أي موطن فإنه يكون بذلك قد امتثل ما جاء في الخبر، ولا يختص هذا بأن يكون بجوار القبر، فإن الدعاء لله عز وجل، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لا تدعو القبر ولا صاحب القبر، ومن هنا فأي مكان دعوت فيه فإن الله يسمعك. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت. مراد بالتعزية أن يتكلم مع الميت بحديث يسلي عنه مصابه ويجعله لا يجزع ولا يتصخب من أقدار الله. والتعزية ليست خاصة بحال الوفاة، بل كل من أصيب بمصيبة شرع للناس أن يعزوه وأن يتقربوا لله عز وجل بذلك. وتعزية المصاب بالميت تكون لكل من كان بينه وبينه صلة وقرابة ومحبة، ومن هنا فيعزى الجار بجاره، ويعزى التلميذ بشيخه، ويعزى الصاحب بصاحبه، ويعزى الموظف بزميله ونحو ذلك، لأنه مصاب بذلك، ولا يقتصر هذا على تعزية قرابة الميت. ومن الأولى أن لا يجلس الناس في بيوتهم لقبول التعزية، وأن يعزوا إما في حال الدفن أو في عند الصلاة على الميت أو في الطرقات عند ذهابهم وإيابهم ونحو ذلك. ولو قدر أن إنسانا ذهب إلى الميت فعزاهم فإن هذا على الأظهر جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يجلس عندهم. ومن الأمور الممنوعة في هذا جلوس الناس، الجلوس الطويل عند أهل الميت. ومن الممنوع في هذا اتخاذ مظاهر للإصابة بموت القريب، ما باستئجار السرادق والخيام الكبيرة أو باستئجار الكراسي أو باستئجار من يقوم بصب القهوة ونحو ذلك، فهذا كله من الممنوعات ولا يجوز لأحد أن يفعله، فإنه ليس هذا من تعزية المصاب في شيء. وأكثر أهل العلم يقيدون التعزية بثلاثة أيام بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، وبعضهم أجاز التعزية بعد ذلك ولعله أظهر لعدم ورود ما يقيد التعزية بهذا، لكن جلوس الإنسان للناس لقبول التعزية لا ينبغي أن يؤخذ فيه الوقت الكثير. ويجوز للإنسان أن يبكي على الميت، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، لكن هذا البكاء بدون تصخب بدون جزع وبدون إظهار صوت، إنما دمعت عينه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الحزن على الميت جائز. وإذا كان الحزن على الميت من باب الرحمة بالميت فإنه يكون مستحبا. وأما إذا كان الحزن بسبب ما سيفقده الإنسان من الميت فحينئذ يكون مباحا، وقال بعضهم بأنه مكروه، لأنه يتعلق قلبه بغير الله عز وجل ويفقد ولا يعلق قلبه برب العزة والجلال. ومن كبائر الذنوب المتعلقة بهذا الباب النياحة، وهو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب صب في أذنها الآنك يوم القيامة، وهو النحاس المذاب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهما كفر، وذكر منها النياحة. وهكذا أيضا يمنع من استماع النياحة لمن لم ينكر على النائحة، لأن هذه معصية ووجب مفارقتها. وقال: زوروا القبور. أما لعن المستمعة فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر. كهكذا أيضا بالنسبة للنعي وإخبار الآخرين بموت الميت هذا جائز ولا حرج فيه. فقد ورد في حديث ابن عباس قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم موته. فالنعي الذي هو الإخبار بوفاة الميت جائز. وأما ما ورد من حديث نهى عن النعي فهذا ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: زوروا القبور، فيه مشروعية زيارة القبور. ثم ذكر السبب فقال: فإنها تذكر بالآخرة. قد تقدم معنا في الباب قبله بأن هذه الزيارة خاصة بالرجال، من النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح. وإذن فائدة زيارة القبور تذكر الزائر الآخرة عند زيارته للمقابر. هكذا أيضا من فوائد زيارة القبور التواصل مع الموتى والدعاء لهم بما ورد في الخبر، وهو الذي ذكره المؤلف بعد هذا فقال: ينبغي لمن زارها أي زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. قد ورد أن الله جل وعلا يرد عليهم أرواحهم ليتمكنوا من رد السلام. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فيه تذكر أن مصير الإنسان سيكون إلى الموت وإلى القبر. قوله: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، فيه الدعاء بالرحمة. وفيه أن الإنسان إذا دعا عند القبور فإنه ينبغي أن ينطلق في دعائه أصالة للمقبورين، وإذا أدخل غيرهم على جهة التبع فلا حرج في مثل هذا. وقوله: لا تحرمنا أجرهم، أي لا تمنعنا الأجر الذي يصل إلينا بسببهم، ولا تفتنا بعدهم، أي لا توقعنا في أمر فتنة لا نعرف الحق من الباطل فيها. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. جاءت النصوص بمشروعية إهداء ثواب بعض الأعمال للآخرين، كما في الصحيح حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعف، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. فدل هذا على أن الحج مما تدخله النيابة. فمثل هذا لا إشكال في أن النيابة تدخل فيه، وأن من فعله واهدى ثوابه لغيره فإنه يكون صحيحا ويرجى للميت أن ينتفع به. النوع الثاني: الأعمال التي لم يرد فيها دليل بدخول النيابة فيها. مثال ذلك الصلاة: فلو صليت عن أبيك أو عن جدك الميت فهل ينتفع بذلك أو لا ينتفع به؟ ومثل هذا قراءة القرآن، قراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال التي لم يرد فيها دليل بدخول النيابة فيها. إذا فعلها إنسان وأهداها لغيره من الأحياء أو الأموات هل ينتفعون بهذا أو لا ينتفعون؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب أحمد والشافعي إلى أن من أهدى قربة من أهدى ثواب قربة لغيره انتفع بها مهما كان ذلك العمل، ولعلهم يستدلون بالقياس على ما ورد في الشرع. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن إهداء الثواب للآخرين لا يصح إلا بفعل ورد فيه في الشرع النيابة، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يرد إهداء الثواب في هذه الأعمال عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي ثواب هذه الأعمال لأحد، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، والخير في اتباع القول. ويدل على ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ونحوه من النصوص. ومن هذا الباب، ولذلك فإن الأظهر هو القول بأنه لا يصل ثواب العمل الصالح للميت إلا إذا ورد دليل بجواز إهدائه للغير. إذا تقرر هذا، فإن من المسائل المتعلقة بهذا أن بعضهم يسأل ما هي أفضل الأعمال التي نؤديها لقرابتنا الموتى، فيقال أفضل الأعمال في هذا هو الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح ينتفع أو ولد صالح يدعو له. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأعمال التي يصل نفعها للغير مثل الصدقة ونحوه، ثم هكذا أيضا فيما يتعلق بالحج والعمرة. تقدم الفرائض على النوافل في مثل هذه الأعمال. بعض الناس يقول أنا أهدي ثواب جميع أعمالي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له مثل أجور أعمالنا ولو لم نهدي الثواب له، فقد قال صلى الله عليه وسلم من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فلم يكونوا يهدون الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على الغائب، على الميت الغائب، هل هي من المشروعات أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ويرجع خلافهم إلى أربعة أقوال. القول الأول يقول بأن صلاة الجنازة إنما تجوز على جميع الغائبين، ولا حرج في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي وهو بالحبشة. والقول الثاني بأن هذا خاص بالإمام ومن مات له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه على النجاشي ولم يصلي بقية من حوله عليه ولا على أحد سواه من الموتى. وقال آخرون بأن هذا خاص بمن لم يصلى عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على عدد كثير من الصحابة ماتوا في عصره، إنما صلى على النجاشي. قال ولعل المعنى في هذا أن النجاشي لم يوجد أحد يصلي عليه في بلده، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أن أصحاب الفضل الذين لهم قناة في الإسلام ولهم قدم صدق فيه يصلى عليهم صلاة الغائب بخلاف غيرهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. نعم. إذا دخل الإنسان في التكبيرة الثالثة للإمام فماذا يفعل؟ يقول يدخل مع الإمام بالطريقة التي يفعلها الإمام، فحينئذ في هذا المثال يدعو، فإذا كبر الإمام للرابعة قرأ الفاتحة ثم يكبر ثم فيصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر فيسلم. لكن إذا خشي أن ترفع الجنازة السريعة فإنه يأتي بالتكبيرات متوالية. إذا كانت مخيطة فحينئذ لا يجوز للمحرمة أن تلبسها وقت الإحرام. لا ثابت، لكنه لا يثبت تخصيصه، بحيث لو دعا الإنسان بأي دعاء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أوثر عن أدعية كثيرة، فإذا دعا بأي دعاء أجزأه. دعاء الصغير، نعم، هذا الذي ذكر المؤلف.
لو قال شخص
أن
المداومة عن هذا الأمر
تعبد ما في مداومة، متى يصير الصبيان؟ ما رتبته ترتيبا، مثل من يدعو بدعاء معين في أثناء السجود كل سجدة يدعو فيه.
إذا كانت الجنائز هل يخصص الأطفال
هل يخص للجنائز تكبير هل يخص لجنائز الأطفال تكبيرة خاصة يدعى لهم بعدها؟ ظواهر النصوص الاكتفاء بالأربع، فحينئذ نقول يكتفى بالأربع. لو اجتهد الإمام فكبر خامسة شرع لك أن تقتدي به فيه. إيش؟ لائحات، لائحات. لا يجوز للإنسان الحضور في محل المعصية إلا إذا كان سينكر تلك المعصية، فإذا كان سينكرها فلا بأس. يحضر وينكر، يبرئ ذمته ويعرف الناس الحكم. الشهيد على نوعين، شهيد المعركة الذي مات في أثنائها هذا لا يشرع أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء المعارك. وأما من نقل من ساحة المعركة فمات بعد ذلك فإنه يشرع أن يصلى عليه كما فعل بسعد بن معاذ، وهكذا أيضا المبطون والغريق وصاحب الجم هؤلاء يصلى عليهم. الأظهر أن الأنين ليس كلاما، لأن الكلام في لغة العرب هو المفهوم، أما ما لا يفهم فإنه لا يسمى كلاما، بالتالي إذا خرج منه صوت التأوه بعد التلفظ بشهادة التوحيد فإنه لا يؤمر ب أو لا يذكر بالشهادة مرة أخرى. إيش؟ الطيب إن كان الرجال لن يجدوا رائحته فحينئذ يشرع تطيب النساء به، وأما إذا كان الرجال يجدون رائحته فحينئذ لا يشرع. عندنا أعمال عبادات في هذا الباب، حينئذ العبرة بالنقل مثل الصلاة، ما يأتينا واحد ويقول المصلحة كذا الصلاة، بينما هناك أفعال ليست عبادة محضة مثل الحمل، فبالتالي لكل فعل حكم. لو جاءنا إنسان وقال أعوذ بالله أنتم تفعلون البدع تنقلون الجنائز بالسيارات، نقول هذا ليس عبادة محضة، وبالتالي لا نقيدها أو لا نشترط لها ثبوت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.